بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، ذكرنا ما يتعلق بهذا الباب من مقدمات وتفسير لآيتين وحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال المصنف رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. توثيق هذا الحديث: أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله: ولهما، أي للبخاري ومسلم. ومناسبة هذا الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم التسخط من قدر الله عز وجل بالقول والفعل، وأن ذلك من كبائر الذنوب. أما مناسبة الحديث للتوحيد، فإن فيه دليلا على تحريم أمور تنافي كمال التوحيد، كضرب الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوى الجاهلية. وشرح هذا الحديث أو ألفاظ هذا الحديث: قوله عن ابن مسعود، مرت معنا ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد سبق بيان أن كلمة الإتيان بكلمة مرفوعا إذا صح الحديث الأولى تركها، وأن يؤتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغبة في الأجر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وحرصا على ذلك. قوله ليس منا، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا، هذا النفي هو من باب الوعيد، من باب الوعيد. وقد أوله بعض أهل العلم وترك تأويله أو كره تأويله البعض الآخر، فأما الذين ذكروا تأويله فقالوا إن معناه ليس على سنتنا وطريقتنا وهدينا. وأما من كره تأويل هذا اللفظ فقد قال إن هذا من باب الوعيد وترك تأويله أولى، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وممن ذكر عنه ذلك الإمام أحمد وكذا سفيان ابن سعيد الثوري. ولا شك أن هذا اللفظ من أعظم الألفاظ التي تدل على الزجر والردع، وقوله من ضرب الخدود، من هنا اسم موصول بمعنى الذي، والأسماء الموصولة مثل من تفيد العموم. وقوله ضرب الخدود أي لطم الخدود تسخطا، وهاهنا عموم يراد به الخصوص، عموم ضرب الخدود عموم يراد به الخصوص، أي كان ذلك من أجل المصيبة تسخطا على قدر الله عز وجل وجزعا بالمصيبة. وذكر الخد هنا لأنه الغالب، وإلا فبقية الوجه مثله، وكذا بقية الجسم سائر الجسم مثله في الحكم إذا كان تسخطا وجزعا. لكن ذكر هنا الخد لكونه الغالب، وإلا فلو ضرب جبينه أو ضرب ذقنه أو بقية جسمه داخل في الحكم. قال وشق الجيوب، قوله وشق الجيوب، الجيوب جمع جيب، وهو مدخل الرأس من الثوب، مدخل الرأس من الثوب، ومعنى شقها فتحها إما كلها أو بعضها، وقد كان ذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. فشق الجيوب من أجل المصيبة أو عند المصيبة تسخطا، هذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا. وقوله ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية هي ندب الميت وتعداد محاسنه، وقيل هي الدعوة بالويل والثبور عند المصيبة. والصحيح أنه يشمل هذا وذاك. وهل اللفظ من صيغ، أو هل اللفظ يدل على العموم ليشمل أي دعوة جاهلية، أم أنه يفيد الخصوص فيما يتعلق بضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة، فيدعو بدعاء أو بدعوى الجاهلية فيقول وويلاه إلى آخر ما يدعو إليه عند المصيبة؟ في ذلك قولان، أصحهما أن الحكم عام، أن الحكم عام، دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة، أو دعا إلى القبائل والعصبية، أو تعصب للمذاهب والطوائف وغيرها، كل ذلك من دعوى الجاهلية. وفي قوله دعوى يدل على بطلانها، ولم يقل دعوة لأن منها ما يكون مقبولا صحيحا. وأما الجاهلية فالمراد بها ما قبل الإسلام، وقد نسبت إلى الجهل مبنى أعمال أهل الجاهلية على الجهل بالله تعالى. وفي هذا الحديث فوائد ومسائل. ما الحكمة من النهي عن هذه الأمور التي وردت في الحديث؟ الجواب: أولا لأنها مشتملة على التسخط على رب العالمين. ثانيا الإضرار بالنفس من لطم الوجه ونحوه. ثالثا إتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها. رابعا ما فيها من إثارة الأحزان وإطالة أمدها. خامسا ما فيها من إحياء لبعض عادات الجاهلية السوداء التي عمل الإسلام على محوها وطمسها. من فوائد الحديث أيضا تحريم التسخط من قدر الله عز وجل، وأنه من الكبائر، وذلك لورود صيغة ليس منا، فالتبرؤ من صاحب هذا العمل يدل على عظم ذنبه وكبر معصيته. والتسخط يكون بالقول ويكون بالفعل، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. فضرب الخدود وشق الجيوب هذا من التسخط بالفعل، والدعاء بدعوى الجاهلية من التسخط بالقول. ومن فوائد الحديث وجوب الصبر عند المصيبة، وأن وقت الصبر عند المصيبة إنما يكون في أولها، كما ثبت في الصحيحين: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وبما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تبرأ ممن جزع وتسخط بالقول أو بالفعل، فإنه يوجب علينا الصبر عند المصيبة. ومن فوائد الحديث أيضا وجوب مخالفة الجاهلية، لأن مخالفتهم من مقاصد الشارع الحكيم. ومن فوائد الحديث إبطال عادات أهل الجاهلية إلا ما ورد الشرع بإثباته كإكرام الضيف ونحو ذلك. ومن فوائد الحديث أن ضرب الخدود لأجل المصيبة محرم، بل من الكبائر، وعند الخصومة والمقاتلة منهي عنه، والمراد بالتبرؤ هنا إنما هو التبرؤ ممن فعل ذلك عند المصيبة. ومن فوائد الحديث أنه يجوز البكاء على الميت إذا كان دافعه الرحمة فقط ما لم يصحبه ما يدل على الجزع، فليس في الحديث ما يدل على النهي عن البكاء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات ولده إبراهيم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إلى آخر الحديث. وفي الصحيحين من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى حين رفع إليه الصبي، فسئل عن ذلك فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومن فوائد الحديث أن الدعوة على الميت يعفى عن اليسير منه أو منها إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط، كما دل على ذلك ما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وهو مسجى ببردة قال ونبياه وخليلاه وصفياه، وثبت عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت واكرب أبتاه. وقالت بعد وفاته وأبتاه أجاب ربا دعاه إلى آخر ذلك، ففيه الدعاء أو الدعوة، لكن اليسير منه معفو عنه لكونه صدقا ولأنه لا وجه فيه للتسخط والجزع والنياحة. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه الأصناف الثلاثة لأنها غالبا ما تكون عند المصائب. ذكر ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية لأنها الغالب عند المصائب، وإلا فمثله نشر الشعر وكسر الآنية والضرب بالطعام وهدم البيوت ونحو ذلك مما يفعل عند المصيبة هو داخل في هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الثلاث لأنها الغالب. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. توثيق هذا الحديث: أخرجه الإمام الترمذي والحاكم وأبو يعلى وغيرهم، وله شواهد يصحح بها كحديث عبد الله بن مغفل وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أما مناسبة الحديث للباب فإنه قد دل على أن المصائب التي يبتلى بها الإنسان مكفرات لذنوبه إذا صبر واحتسب، ومناسبة الحديث للتوحيد أن من لم يصبر على الابتلاء والمصيبة فإن فعله يعد منافيا للتوحيد، وألفاظ هذا الحديث قوله: وعن أنس، أنس هو ابن مالك وقد مرت ترجمته، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير، المراد بالعبد العبد المؤمن، والمراد بالخير هنا تكفير الذنوب والسيئات. قوله عجل له العقوبة في الدنيا، معنى هذه الجملة أي أنه صب عليه البلاء والمصائب في الدنيا جزاء لما اقترف من الذنوب فيخرج منها وليس عليه ذنب، والعقوبة معناها مؤاخذة المجرم بذنبه، وسميت بذلك لأنها تعقب الذنب، عقوبة لأنها تعقب الذنب، ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذة على الشر. وقوله عجل له بالعقوبة في الدنيا كان ذلك خيرا من تأخيرها للآخرة. لأن أمر العقوبة في الدنيا يزول وينتهي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن المتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قوله: وإذا أراد بعبده الشر، المراد بالشر هنا عذاب الآخرة، والله سبحانه وتعالى يريد بعبده الخير والشر، ولكن الشر المراد لله عز وجل ليس مرادا لذاته، بدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والشر ليس إليك، ولكن الله يريد الشر لحكمة، وحينئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. قوله: أمسك عنه بذنبه، أي أخر عنه عقوبة ذنبه، وتركها، وقوله: حتى يوافي به يوم القيامة، أي يأتي بذنبه كاملا، يأتي بذنبه كاملا فيجازيه به يوم القيامة. ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله تعالى، وسمي يوم القيامة بهذا الاسم لأسباب، منها قيام الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قيام الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد، وقيام العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. في هذا الحديث فوائد ومسائل. الفائدة الأولى: ما الحكمة من تعجيل العقوبة للعبد في الدنيا؟ الحكمة من ذلك تخفيف الحساب عليه في الآخرة، وتطهيره من الذنوب، تخفيف الحساب عليه وتطهيره من الذنوب. ومن فوائد الحديث أن المصائب نعمة لعدة أمور، منها أنها مكفرات للذنوب، ومنها أنها تدعو إلى الصبر فيثاب عليها العبد، ومنها أنها تقتضي الإنابة إلى الله عز وجل والذل له والإعراض عن الخلق. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث ذكر أن المصائب نعمة لهذه الوجوه وغيرها ومن فوائد الحديث إثبات صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تثبت هذه الصفة من غير تمثيل ولا تحريف ومن غير تعطيل ولا تكييف ومن فوائد الحديث أن الله عز وجل يريد بعبده الخير والشر والشر ليس لذاته ولكن لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ولذا لم يذكر الله جل وعلا هذه الإرادة في قول الجن فيما ذكر الله عنهم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فلم يذكروا هنا أن الله أراد بأهل الأرض الشر فجيء به بصيغة المغير بصورة المغير للصيغة أريد أشر أريد ولم يقولوا أراد الله وهذا من كمال الأدب في التضرع والدعاء مع الله سبحانه وتعالى وإن كان الله عز وجل قد يريد الشر لحكمة كخلق إبليس وغير ذلك ومن فوائد الحديث أن علامة إرادة الله الخير بعبده معاجلته بالعقوبة على ذنوبه في الدنيا وأن علامة إرادة الله عز وجل الشر بالعبد ألا يجازى بذنبه في الدنيا حتى يوافي به يوم القيامة ومن فوائد الحديث أن العقوبات أنواع كثيرة التي تكون في الدنيا وأعظمها وأشدها العقوبة في أمر الدين من حرمان الإيمان وترك الواجب والطاعة وعدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم الغيرة على حرمات الله ونحو ذلك ولذا قال الله سبحانه وتعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ومنها العقوبة بالنفس لما يكون من أمراض حسية ومعنوية أو عضوية ونفسية ومن ذلك العقوبة في الأهل، إما بفقدهم أو بمرض يصيبهم، ومنها العقوبة في المال، إما بتلفه أو بنقصه. ومن فوائد الحديث أن الناس في العقوبات على أصناف. الصنف الأول من يعجل الله له العقوبة في الدنيا، فيخرج منها وليس عليه ذنب، الثاني من تؤجل عنه العقوبة في الدنيا إلى الآخرة حتى يجازى به كاملا، والثالث من لم يعاقبه الله عز وجل في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا خير عظيم. وأما كون الأول جعل خيرا، تعجيل العقوبة جعلت خيرا، هذا بالنظر إلى تأخرها في الدار الآخرة، فإن تأخر العقوبة إلى الدار الآخرة أشد، كما قال سبحانه وتعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومن فوائد الحديث الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر، أن يظل صحيحا يخشى أن يكون ذلك قد أريد به شر. ومن فوائد الحديث التنبيه على حسن الظن بالله عز وجل فيما يقضيه عليه وما يقدره له من المكروه، وأن هذا الأمر كما قال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن فوائد الحديث أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له، وقد يحب الشيء وهو شر له. ومن فوائد الحديث الحث على الصبر على المصائب، ومن فوائد الحديث أنه لا يلزم من عطاء الله عز وجل رضاؤه عن العبد أو رضاه عن العبد. قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. توثيق هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وله شواهد يحسن بها. وهذا الحديث والذي قبله رواهما الترمذي بسند واحد، أي من طريق واحد وصحابي واحد، ولذلك جعلهما المؤلف في هذا الموطن كالحديث الواحد. مناسبة الحديث للباب، أنه ورد فيه التحريم للجزع من أقدار الله عز وجل، وأن الصبر على أقدار الله من الإيمان. ومناسبة الحديث للتوحيد أنه دل على أن التسخط للبلاء عند المصيبة مناف للتوحيد، وبيان ألفاظ هذا الحديث قوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. عظم بكسر العين وفتح الظاء، والعظم من حيث الكيفية والكمية، أي من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم. وقوله وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، أي اختبر إيمانهم بالمصائب، واختبر إيمانهم بما كلفهم به من الأمور الشرعية، كما قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، لما ذكر إنزال القرآن عليه أمره بالصبر، وهذا يدل على أن الابتلاء قد يكون كونيا وقد يكون شرعيا، كما قال سبحانه وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. إلا من اغترف غرفة بيده. وقوله فمن رضي، أي رضي بقضاء الله وقدره، فله الرضا، أي له الرضا من الله جزاء وثوابا، وهذا أعظم ثواب. ومن سخط، السخط من الشيء هو الكراهية له وعدم الرضا به. وقوله فله السخط، أي من الله عقوبة له، وهذا أعظم عقوبة. وفي هذا الحديث فوائد ومسائل. هل المصائب يثاب عليها مع تكفير السيئات، أو أن ثوابها تكفير السيئات فقط، في ذلك قولان لأهل العلم. رجح فيها ابن القيم أن ثواب المصائب تكفير الخطايا إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. لأن هذا الحديث قالوا هو من الأحاديث التي تدل على أن المصائب يثاب عليها الشخص مع تكفير السيئات، يعني تكفر عنه السيئات ويزاد له في الثواب. وهذا على الصحيح، وهو الذي رجحه ابن القيم، ليس كذلك إلا إذا كانت سببا لعمل صالح آخر. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء يقال إذا صبر واحتسب. ومن مسائل الحديث من أعظم الناس بلاء أو أشدهم؟ الجواب الأنبياء، كما دل على ذلك حديث سعد ابن أبي وقاص عند الترمذي وغيره، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أشد بلاء فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. إذن أشد الناس وأعظم في البلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذا كان جزاء الأنبياء أعظم الجزاء. ومن مسائل الحديث هل الرضا واجب أم مستحب؟ الصبر واجب، فما شأن الرضا؟ اختلف في ذلك على قولين. القول الأول أنه واجب، واختاره ابن عقيل، اختاره ابن عقيل واستدل بهذا الحديث فمن رضي فله الرضا. والقول الثاني أنه ليس بواجب، وعزاه ابن القيم إلى الأكثرين. وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم رحمهما الله، وذلك لأنه لم يأتي الأمر به، لم يأتي الأمر بالرضا كما جاء بالأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. ومما قاله شيخ الإسلام: وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ له ربا سوائي. قال: فهذا إسرائيلي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحديث المذكور هاهنا فمن رضي فله الرضا، فليس فيه دليل على الوجوب، بل فيه الإشارة إلى وجوب الصبر، الإشارة إلى وجوب الصبر، كما دل على ذلك قوله: ومن سخط، ومقابل التسخط الصبر. ومن فوائد الحديث بيان علامة محبة الله لعبده، وأن هذه العلامة هي الابتلاء، لقوله: وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. ومن ذلك أيضا إثبات صفة المحبة والسخط والرضا لله عز وجل كما يليق بجلاله، وأنها من الصفات الفعلية لتعلقها بمشيئة الله عز وجل، كما دل على ذلك قوله: إذا أحب قوما، وهذا يدل على المستقبل. ومن فوائد الحديث إثبات الحكمة لله عز وجل في أفعاله، إثبات الحكمة لله عز وجل في أفعاله. ومن فوائد الحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: فعليه السخط، ومن سخط فعليه السخط، قال: فله، مع أن مقتضى السياق أن يقول فعليه، كما في قوله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولأهل العلم قولان في ذلك: الأول أن اللام بمعنى على، كما في قوله سبحانه وتعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، وكما في قوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها. القول الثاني أن اللام للاستحقاق، أي صار عليه السخط باستحقاقه له، فتكون أبلغ من كلمة على، كقوله سبحانه أولئك لهم اللعنة، أولئك لهم اللعنة، هذه أبلغ من الإتيان بعلى أولئك عليهم اللعنة، وكأن المعنى حقت عليهم اللعنة باستحقاقهم لها. وهذا صححه العلامة العثيمين رحمه الله. ومن فوائد الحديث أن الجزاء من جنس العمل، ومن فوائد الحديث أيضا أن المصائب مكفرات للذنوب، ومن فوائد الحديث الحث على الصبر على المصائب، ومن فوائد الحديث تحريم التسخط وأنه دليل على انتفاء كمال التوحيد، وقد يصل بالبعض إلى انتفاء أصل التوحيد إذا لم يرضى بأصل الشرع، وأن يكون قد سخطه بقلبه واتهم الشرع أو اتهم الله عز وجل في حكمه الشرعي أو نحو ذلك. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، والمراد بها قوله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقد جاء تفسيرها عن علقمة رحمه الله، وورد عن السلف تفسيرات كثيرا مر ذكرها. الثانية أن هذا من الإيمان بالله، أن هذا المراد به الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله عز وجل. وقد مر معنا بيان ذلك. الثالثة الطعن في النسب، وهذه المسألة مأخوذة من الحديث السابق في أول الباب، والمراد بالطعن فيه عيبه أو نفيه. وهو من الكفر الأصغر غير المخرج من الملة. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، وشدة الوعيد تظهر في تبرؤ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن فعل ذلك. وأيضا هذه الأولى التبرؤ منه. الثانية اللعن لمن فعله، كما دل على ذلك حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. فهاتان عقوبتان تدلان على وعيد شديد في حق من اتصف بذلك. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، وذلك بأحد أمرين: إما بعفوه سبحانه وتعالى عنه في الدنيا والآخرة. الثاني وإما بتعجيل العقوبة له في الدنيا دون الآخرة. المسألة السادسة إرادة الله به الشر، أي علامة إرادة الله بالعبد الشر، وهذه العلامة تأخير العقوبة له في الآخرة، تأخير العقوبة له في الآخرة، ولعذاب الآخرة أشق. السابعة علامة حب الله للعبد، وعلامة حب الله للعبد ابتلاؤه، أن يبتليه، كما في الحديث وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. وعلامات حب الله عز وجل للعبد كثيرة، ذكر ابن القيم منها 10 فلتراجع، وذكرها في مواطن منها في كتاب مدارج السالكين في منزلة المحبة وفي غيره من الكتب. الثامنة تحريم السخط، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنه ومن سخط فله السخط، وقد ذكرنا أن هذا وعيد شديد. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، أن الله عز وجل يثيب من رضي بالبلاء، من رضي بقضاء الله وقدره، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رضي فله الرضا. وقد ذكرنا أن أصناف الناس عند المصيبة 4، إما التسخط وإما الصبر، إما التسخط فذاك محرم، وإما الصبر وذلك واجب، وإما الرضا وذلك مستحب وهو أعلى من الصبر، وإما الشكر وذلك مستحب وهو أعلى الدرجات والمراتب. وتتمة هذا الباب ما هي الأسباب التي تعين على الصبر، وما هي الآفات التي تنافي الصبر؟ الأسباب التي تعين على الصبر كثيرة، نذكر بعضا منها. أولا معرفتك لحال الدنيا وما جبلت عليه من الابتلاءات ومن وجود الآلام والمشاق والمتاعب. ثانيا الإيمان بأن الدنيا كلها ملك لله عز وجل، وأنك ملك لله، وجميع ما تملكه هو ملك لله، ولذا شرع للمسلم عند المصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أي كلنا لله وكلنا إليه راجع. ثالثا معرفة الجزاء والثواب على هذا الصبر. رابعا الثقة بأن الفرج قريب. سادسا الاستعانة بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. سادسا الإيمان بقضاء الله وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. سابعا التأمل في قصص الصابرين. أما الآفات التي تنافي الصبر فهي كثيرة، نذكر جزءا من ذلك. أولها الاستعجال، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الثاني اليأس، كما ذكر الله في قصة يعقوب حين أوصى أولاده وقد صبر ومع ذلك قال لهم: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الثالث الغضب، ولذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا فقال: لا تغضب، فوجد الرجل من وراء الصبر جماع الخير أو جماع الخير كله. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.